مع هذه المداخلة عبر الهاتف مع الأستاذة نويفعة صالح الصحفي، مشرفة العلوم الشرعية بمكتب التعليم بمحافظة خليص، عضو لجنة التحكيم لجائزة التميز الوزارية. مرحبا بك أستاذة نويفعة.
يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
بداية أستاذة نويفعة، ودنا نتحدث عن محور مهم جدا، عن أهمية العلاقة التربوية بين المؤسسة التعليمية والأسرة. لكن قبل ذلك بدنا أن نتحدث عن الحاضنة الأولى، ألا وهي الأسرة. كيفية تمهيد هذا الفرد إن كان من كلا الجنسين الذكوري أو الأنثوي لهذه المؤسسة التعليمية؟ كيف نهيئ هذا الفرد ونجعل منه معادلة سهلة للمؤسسة التعليمية لا يصعب عليها التعامل مع هذا الفرد؟
حياكم الله. طبعا أول شيء شاكرة لكم هذا اللقاء وهذه الدعوة الطيبة الكريمة. بالنسبة للموضوع لا شك أنه طبعا مهم جدا، وعندما نتحدث عن الأسرة والعلاقة بينها والمؤسسة التعليمية، فهذا الموضوع يعتقد أنه يعني موضوع يحتاج منه الكثير والكثير، لكن لعلنا نعطيه ما يمكن من التوضيح. الأسرة لو وقفنا عليها فبلا شك أنه الأسرة في الإسلام عموما يعني هي البيت المقدس معنا وروحا، لأنه الطفل أول ما ينشأ في هذا البيت. فنريد أن نقف أولا على الأسرة، مما تتكون هذه الأسرة اللي احنا نتحدث عنها ونعتبرها اللبن الأولى في بناء المجتمع. فمتى ما صلحت صلح المجتمع، ومتى ما فسدت بلا شك يفسد المجتمع بأسره مهما فعل. الأسرة تتكون من أب وأم، وهنا تبدأ التنشئة. أب وأم لا شك أنه كل منهما يعتبر هو درع للآخر، درع أمان، درع حصين للآخر، بينهما ينشأ الطفل. طبعا هذا الطفل لو نظرنا للأسر الآن نجد أنه يتلقى الكثير من الأمور التي قد تكون يعني أحيانا يعني تغير في اتجاهاته، تغير في سلوكياته، إذا ما كان هناك وعي كافي من الأب والأم نحو هذا الطفل، ورعاية ملاصقة له وتواجد بشكل فطن حول هذا الطفل. لماذا؟ لأنه هذا الطفل أصبحت قدامه أشياء كثيرة جدا مفتوحة قدامه. على سبيل المثال الأجهزة، الأدوات، الألعاب، أشياء كثيرة جدا صارت تدخل على الطفل. قد يعني كنا من قبل لا نفكر أبدا أنه ممكن تصل هذه الأشياء للطفل، لكن الآن
هي تحديات فعلا معاصرة يا أستاذ نويفعة.
صحيح صحيح، هذه التحديات يعني واضحة لنا في الأسر، أصبحت تصل للطفل قبل ما تصل للأهل. يعني أنا أعرف حقيقة أحيانا أنه يكتشف الأهل أنه الطفل تدرب على شيء معين أو على الدخول على موقع معين أو على لعبة معينة وتمكن منها دون حتى أن يكون للأهل علم أو حتى معرفة أو حتى وعي بهذه الأجهزة أو بهذه التقنية. يعني لذلك لو نظرنا قبل نظر للمعالجة، ما هو موقف الأسرة الآن في المجتمع؟ كيف تقف الأسرة من هذا الحال الموجود؟ الأسر هنا يعني تنوعت، بعض الأسر تجدها يعني ممكن تنظر لهذا الموضوع نظرة يعني صارمة وقوية جدا، وقد تسلك مسلك يأتي بنتائج عكسية.
هذا النوع الأول.
نعم، النوع الأول فرض الأوامر، فرض الطاعة على الطفل من عان فقط، أنه يمنع من هذه الأشياء بتاتا، وهذه طبعا لا شك أنها نتيجتها سلبية جدا وقوية، وستعود يعني قد يعود الطفل لهذه الأدوات بشراهة.
نعم.
الجانب الآخر من الأسر نلاحظ حقيقة وللأسف التساهل التام واللامبالاة، تساهل من باب التفريط أو نقدر نقول من باب التدليل للطفل،
أو الإهمال أيضا يا أستاذ نويفعة.
نعم، وقد يكون باب الإهمال، وبعضهم صراحة يعني يتجه إلى ناحية أنه نلبي لرغباته، طفل ما يعي شيء من هذه الأمور، لما يكبر شوية نوجهه، لا أبدا. فيصير عندنا هنا اتجاهين في الأسرة، اتجاه يعني مفرط تماما واتجاه آخر صارم بزيادة عن اللزوم. هذه الأمور، هذه الاتجاهين لن تضع حل لهذه المسألة أبدا، ولن ينشأ الطفل النشأة السوية التي يريدها دين الإسلامي طالما أن الأسر تتعامل بهذه الطريقة. هنا نريد أن نقف، وأريد أن أقف معكم حقيقة على أمور مهمة جدا على الأسرة، مجمل الحل هنا أن تكون الأسرة تعي تماما أنه مطلوب منها أدوار مهمة جدا. الدور الأول هو الدور البنائي، التنشئة. هنا التنشئة يدخل فيها تنشئة الإنسان، بناء الإنسان، بناء الأسرة، بناء المجتمع بشكل عام، لأنه هذا الإنسان راح يصير هو أب وأم في أسرة قادمة، صح ولا لا؟
صحيح.
المجتمع عبارة عن أسر متعددة، إذا الدور الأول هو دور البناء، كيف أنا أبني أب وأم، أو أبني هذا الطفل حتى يصبح في المستقبل أب، أو أبني هذا الطفل.
إذن هي قاعدة يا أستاذ.
نعم، هذه قاعدة، وهذه القاعدة لم نأتي بها من فراغ، هذه القاعدة تنبع من عقيدتنا الإسلامية. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا في مسؤولية تقع على عاتق الأب والأم نحو هذا الطفل. ينبغي أنه في هذه الحالة لما تكون هذه الأجهزة أو هذه الأدوات أو هذه التوجهات موجودة عند الطفل، أن نتعايش معه، بمعنى أن نسلك مسلكه، أن نلعب معه هذه اللعبة، نكتشف مع الطفل أنه هنا في خطأ، أنه هنا في خلل، نأخذ هذه اللعبة ونستبدلها بشيء آخر، بدلا يلعب بهذه اللعبة نلعب نحن معه. لماذا لا نعطي الطفل مساحة من حياتنا؟ لماذا لا يكون للطفل مساحة من حياة الأم؟ لماذا لا يكون له مساحة من حياة الأب؟ وإن كنت أنا أرى أن الأم طبعا 80% يقع على عاتقها وجودها مع الطفل،
صحيح.
لكن هذا لا يمنع وجود الأب أيضا في هذه الدائرة. ينبغي أن نتعايش مع الطفل ونلعب معه اللعبة تماما، ونكتشف معه هذا الخطأ، وحتى نصل أنه هنا شيء غير مناسب، أنه هنا شيء غير سوي، يقتنع الطفل بهذا الأمر. وهي رغبة، ترى هي رغبة عند الطفل، طالما أشبع رغبته واحتياجه في اللعب وفي الرفاهية يكتفي الطفل، لا يشترط
فعلا. هو ملول فعلا، كثير الملل، يعني صحيح. سينتقل من لعبة إلى أخرى،
صحيح، ينتقل من لعبة إلى أخرى، وقد يفرح كثيرا حقيقة. وهذه أنا أحدثك عن شيء أنا أراه بأم عيني، الطفل يفرح كثيرا بلعب الأم معاه، وأنا أحدثك كأم، صحيح. ويفرح كثيرا بلعب الأب معاه. فلماذا لا نعطي الطفل مساحة من وقتنا في اللعب معه ومراعاته وطبعا متابعته، حتى يكون طفل ينشأ عنده استقرار ذاتي، يكتسب قوة شخصية، يكتسب مهارة، يكتسب حتى الحديث، يستطيع أن يكتسب التحدث مع الآخرين من الأب والأم.
أستاذ نواف، كيف عملية استمرارية في عملية استشعار هذا الشيء لدى الأب والأم؟ كيف عملية استشعار هذا؟
الاستشعار هذا لن يأتي إن لم تكن هناك أولا قناعة لدى الأب والأم بهذه الوسيلة. ينبغي أن يكون قناعة، متى ما اقتنع الأب واقتنعت الأم سيجدون الوقت اللي ممكن يكون فيه مع الطفل. هو لن يكون وقت طويل، هو وقت إشباع رغبة فقط، لكي أنا أصرف نظر الطفل عن شيء غير مفيد لأمر مفيد، وبالتالي يتعود الطفل على أن الأب والأم متواجدين معه، ويتعود حتى على النظام أنه هناك وقت للنوم، وهناك وقت للعب، وهناك وقت للطعام، وهناك هذه الأمور كلها يتعود عليها من خلال طبعا تواجد الأب والأم معه، حتى تكون لك تنشئة سليمة. الأمر الثاني هو وجود القدوة، بصراحة وجود القدوة للطفل، يعني لا يكون انشغال الأب انشغال الأم بنفس الأجهزة، بنفس التقنية، بنفس قنوات التواصل، بنفس يعني تجد ربما يلاحظ الكثير منا، يعني عندما نذهب مثلا يعني على سبيل المثال لما نذهب الأماكن العامة أو مثلا في المستشفيات، في غرف الانتظار، أنت أنظر للأم ماذا تعمل والطفل ماذا يعمل،
بل حتى الاجتماعات العائلية للأسف،
والاجتماعات العائلية، صحيح، حتى الاجتماعات العائلية. إذا متى الطفل يجد والديه، متى يجدهم؟ إذا ما توفرت عندي القدوة. فالأمر الأول وجود القناعة لدى الأب والأم، الأمر الثاني وجود القدوة، هذا الأمر الثاني. الثالث قبل ذلك كله أن يكون لك عندنا يعني دستور للأسرة، هي أداء الفرائض، أداء الفرائض، التزام بالعقيدة. كلما كانت العقيدة هي دستور الرعاية والتربية والتنشئة، كلما كانت النتائج مثمرة ومرضية للمجتمع، ومرضية لله عز وجل قبل كل شيء، ومرضية للمجتمع في بناء هذا الإنسان. هذه مهمة جدا، هذا الدور البنائي. نأتي على الدور الثاني اللي هو الدور الوقائي. طبعا لما نقول وقاية معناته أنه الأمر هنا يحتاج مني أني أضع جسر أو سور بين هذا الطفل وبين ما يمكن أن يصل له من الأفكار، الغير جيدة، أو اللي هي توصل مثلا إلى يعني تجعل منه فرد غير صالح للمجتمع.
وإحنا ذكرنا من البداية أن الأب والأم هم درعان فعلا لهذا الفرد.
نعم درعان، مشبعان لرغبة الطفل، وفي نفس الوقت أيضا يحققان له الوقاية. صحيح، يحققان له هذه الوقاية، لكن ينبغي أن تكون كلما نكون قريبين من الطفل كلما كنا يعني حصن له، وكلما كنا يعني على يعني دراية، ويكون أيضا هذا الأمر وهذه الوقاية تحتاج منا أن يكون إحنا عندنا ثقافة. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول مقولته المشهورة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أنت لا تستطيع أن تتقي شيء إن لم تكن على علم به وعلى دراية وعلى تثقيف بهذا الأمر. فينبغي أن يكون للأب والأم معرفة تماما بكل الأفكار السيئة، على علم أن هناك غزو فكري، ليس شرطا أن يكون ملما بكل الأفكار، لكن ترى هناك غزو قادم على هذا الطفل. طالما أني أنا علمت بمغزى هذا الأمر وعلمت بفحواه وبمضمونه، سأكون إن شاء الله أنا جسر الوقاية لهذا الطفل، ولا أكون طبعا في عالم بعيد جدا عن هذا الطفل أو بعيد عن الفكر القادم لهذا الطفل. المركز الدور الثالث اللي هو الدور العلاجي، وهذه طبعا ولله الحمد إن شاء الله أننا لا نحتاجها إلا فيما ندر، عندما تكون هناك حالات يعني أفكار غير جيدة أو شبهات عقلية على الأبناء. في هذه الحالة طبعا يحتاج الأب والأم أن يكونوا على علم وعلى دراية وعلى معرفة إن هنا في أمر يعني يحتاج منا رعاية. أذكر على سبيل المثال، لما نشعر بالإنزالية للأبناء، إنزالية للابن أو للبنت، إنزالية أغلب الوقت، ينبغي أن يكون هنا عندنا وقفة، وقفة ليست وقفة العنف الذي يكون يعني تأثيره غير جيد، لا، وقفة في متابعة هذه الإنزالية. الإنسان مدني بطبعه، يحب يعيش مع الناس، إذا لماذا هو الآن هنا منعزل؟ لماذا يكون بعيد عن الناس؟ لماذا يعيش فترات من الوقت منعزل؟ هذا الأمر يحتاج منا أن نكون الأب والأم قريبين من هذا الابن. أذكر لك على سبيل المثال، يعني نسمع من بعض الأسر: الابن الفلاني لا يريد الخروج للاجتماعات، البنت الفلانية لا تريد أن تحضر الاجتماعات، وقد توافقني الرأي.
صحيح، نعم.
هذه الحالات موجودة وتبقى كأنها عادة أصبحت في الأسرة،
وبالذات في الفترة الأخيرة مع التحديات المعاصرة.
صحيح صحيح، أو أصبح هذا الابن منعزل تماما. هذا الانعزال أعتقد أنه ليس بالسهل، مؤشر ليس بالسهل، ليس شرط أن يكون وراء هذا الانعزال شيء يعني مضر، لا أبدا، هو الانعزال بحد ذاته غير جيد. هو الانعزال أصلا غير جيد، حتى لو ما كان هناك أي فكرة أو أي شيء، الانعزال أصلا غير جيد. فيكون هنا في دور للأسرة في معالجة مثل هذا الأمر، حتى تكون عندنا طبعا التنشئة جيدة ومحققة طبعا للغاية. فطالما الأسرة أدركت هذا الأمر ووعيت بهذه المسؤولية المقالة عاتقها، أصبحت بالفعل هي اللبنة التي يعني بنت نفسها بالشكل الصحيح والسليم، وبنت الإنسان بالشكل الصحيح والسليم، فيبنى عليه مجتمع طبعا بصورة كما يريدها الإسلام.
نعم. أستاذ نويفع، تحدثت الآن عن النموذج المثالي، المدركات التي لابد أن تكون لدى اللبنة الأولى في الأسرة في حالة وجود خلل في أحد هذه المكونات: البنائي، القدوة، الوقائي، الرعاية.
تمام. طبعا في حالة وجودها، لما يكون عندي خلل في التنشئة، لا شك أن هنا يكون المسؤولية على عاتق المؤسسات الأخرى، على عاتق المجتمع بشكل عام. لما يكون عندي أسرة يعني تحتاج إلى رعاية، فالمجتمع ترى مسؤول عنها مسؤولية كاملة. نسمع عن أسرة حصل فيها مثلا موقف معين، أو أنه ظهر منها مثلا فرد غير سوي، المجتمع هنا مسؤول عن هذا الأمر، المؤسسات التعليمية مسؤولة، المدرسة تؤدي وعليها دور كبير جدا في رعاية مثل هذه الأمور، حتى يعني نصل يعني إلى درجة تكون مرضية وتحقق الأهداف. أحيانا ما يكون الأب والأم من أسر نشأة سوية، فشيء طبيعي أن ما يكون عندي بناء سليم، ولا يكون عندي طبعا وقاية سليمة، ولا حتى المعالجة سليمة، لأنه في الأساس الأسرة لم تبنى بالشكل السليم. هنا يأتي دور المجتمع ودور الدعم في بناء مؤسسات وتهيئة مؤسسات ترعى هذه الأسر وترعى هذين الزوجين، حتى تكون عندهم الاستقامة السليمة في بناء الأسرة.
جميل. ودنا نتحدث عن محور مهم جدا، عن أهمية المؤسسة التعليمية، دور المؤسسات التعليمية.
طبعا بالنسبة للمدرسة كمؤسسة تعليمية أنا لا أعتبرها حقيقة مؤسسة يعني تكمل، إنما أقدر أقول أنها مؤسسة هي تكاملية مع البيت، لأن الطفل إذا التحق بالمدرسة لم ينتهي دور البيت حتى تكمل الأسرة، هي عبارة عن دور تكاملي مع الأسرة وتستمر بحيث تحقق كل الأهداف. لننظر في المؤسسة حتى
إذا تقصدي أنت لابد أن يكون هناك تجانس بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والمدرسة.
نعم، ينبغي أن يكون هناك تكامل، أن يكون دائما الأسرة على وعي بكل شيء، أن يكون هناك في علاقة وثيقة مرتبطة بين المدرسة والأسرة. قبل هذا ننظر للأسرة أصلاً، اللي إحنا الآن ننظر إلى دورها، من الموجود في الأسرة في المدرسة؟ من الموجود في المدرسة؟ المدرسة فيها كوادر تتمثل في ماذا؟ تتمثل في القائد، قائد المدرسة، المعلم، الأنشطة، المناهج، المرشد الطلابي، البرامج المفعلة في المدرسة، كل هذه تمثل فئات موجودة في المدرسة، كل منها على عاتقها دور كبير جدا في تحقيق البناء التكاملي مع هذه الأسرة وفي رعاية هذا الطفل اللي يلتحق بهذه المدرسة. القائد المدرسة بلا شك أنا أعتبره حقيقة هو الأب في المدرسة، وقائدة المدرسة هي تعتبر الأم في الرعاية لسلوك الطفل، رعاية واهتمام به قبل أن يكون هناك اهتمام بالجانب الإداري. نعم الجانب الإداري هذا تنظيمي ما نختلف عليه، لكن ينبغي أن يكون هناك رعاية لسلوك الطفل، مراعاة لسلوك الطفل، رعاية واهتمام متابعته في كل صغيرة وكبيرة موجودة في المدرسة، ولا نعتمد على الفئات الأخرى، كل يقوم بدوره كما يجب وكما ينبغي، أن لا يكون مكان القائد هو فقط إدارة المدرسة، أن يكون موجود في وسط الطلاب، في وسط المعلمين، ما بين الأطفال، أن يكون قريب منهم، أن يكون على يعني على علم، أن تكون من ضمن خطته داخل المدرسة، أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة بهؤلاء الطلاب حتى يستطيع أن يقدم أو يحقق الهدف من وجودك كقائد في المدرسة. هذا بالنسبة لقائد المدرسة. المعلم طبعا المعلم لو تحدثنا عنها يعني حلقة كاملة نستطيع أن نلم بدور المعلم، لكن المعلم يعتبر يعني أب وأم أيضا لهذا الطفل المتواجد في المدرسة. أول دور ينبغي أن يكون المعلم هو القدوة. لماذا؟ نحن نشاهد من أبنائنا ومن بناتنا أنه أن سلوك المعلم هو المثل الأعلى عنده، سلوك المعلمة هو المثل الأعلى.
أستاذ نويفع عفوا المقاطعة، أنت ذكرتي مسبقا في بناء الأسرة أن تكون هناك القدوة، والآن أصبح في المؤسسة التعليمية لابد أن يكون المعلم قدوة. تعدد القدوات لدى الابن، ألا يوجد لديه تناقضات في
لن تكون هناك تناقضات إذا كانت هناك الأسرة نشأتها سليمة ستكون القدوة سليمة، لأنه إحنا عندنا منبع القدوة. من أين نأخذ منبع القدوة؟ من العقيدة الإسلامية. هي دستور البناء في الأسرة، وهي دستور البناء في المدرسة، فلن يكون هناك تعدد في القدوة أبدا طالما أن التنشئة صحيحة وسليمة. لكن لو اختل الموضوع وأصبح الطفل نشأ في أسرة غير سليمة مثلا لا قدر الله، والتحق بمدرسة ولا شك أن المؤسسة التعليمية سيجد فيها بإذن الله تعالى القدوة السليمة اللي راح تأخذ بيده، هنا يأتي دور العلاقة التكاملية مع الأسرة، فتكون الأسرة على علم بطبيعة الأسرة وحياة الأسرة وكيف نشأ هذا الطفل حتى تستطيع أن تخرج من الوضع اللي إحنا كنا عليه. وقلت قبل شوية كيف نعالج لما تكون عندنا أسرة غير جيدة في التنشئة، كيف نعالج هذا الأمر؟ نعالجه هنا من خلال المؤسسة التعليمية، فلن تكون عنده تعدد في القدوات أبدا طالما أن التنشئة صحيحة وسليمة ومعتمدة على العقيدة الإسلامية.
جميل.
المعلم يعني نؤكد على دوره، دور عظيم، دور قدوة، دور أن يكون في كل شيء، في سلوكياته، في تعامله، في حديثه، في انتظامه، في
يعني بل حتى في هندامه وشكله الخارجي أيضا.
صحيح. نعم صحيح، وحتى في شكله هذا يعتبر من الأشياء المهمة جدا، الطلاب والطالبات يقلدنا تماما يعني هذا الموضوع، ويعتبر نقطة مهمة جدا بالنسبة لهم. المعلم مقلد في كل شيء وينظر له كقدوة في كل شيء، سواء صلحت هذه القدوة أو لم تصلح لا قدر الله. الأمر الثالث في المدرسة وهو ينبغي أن يكون أيضا محقق لهذا الجانب اللي هو المنهج، والمنهج ربما أنه حديثنا عنها لن نطيل فيه، لأن المنهج ولله الحمد نحن في بلد يدين بديانة الإسلام ومنهجنا كلها منبعه العقيدة الإسلامية، فلو طبق هذا المنهج قولا وفعلا على الطلاب لما احتجنا لأي شيء آخر.
نعم.
لن نحتاج أبدا. المرشد الطلابي، وأنا لي وقفة وأحتاج تعطوني دقيقة، المرشد الطلابي مهم جدا يعني دوره في المدرسة. المرشد الطلابي ينبغي أن يكون أيضا بين الطلاب، أن يكون حاضن للطلاب. إذا كنا نقول الأسرة حاضنة، فالمرشد الطلابي هو الحاضن للطلاب والطالبات.
تقصد أن يكون في مستوى تفكيرهم قريب من آرائهم؟
نعم. نعم، ينزل لمستواهم، يستمع لهم، يشعرهم بالأمان، يشعرهم بالاحتواء. الطلاب يحتاجون هذا الاحتواء، الطالبات يحتاجون هذا الاحتواء. طالما وجد سيتحدث عما يعانيه، ويكون المرشد الطلابي لا شك أنه موضع في هذه المكانة إلا هو أهل لذلك. متى ما كان متواجد قريب الطلاب يستطيع معالجة الكثير من القصور اللي ممكن يكون واجه الطالب حتى منذ طفولته، قد يكون واجه الكثير من المعاناة. فالمرشد الطلابي هو العين للقائد، هو عين القائد أنا أعتبره. ليه؟ لأنه راح يكون في حلقة وصل بينه وبين قائد المدرسة، ويكون في تواصل ما بينهم وبين الأسرة، وسيكون الطفل هنا بمأمن، وبل راح يكون في أمان. ليه؟ لأنه أصبح في أيدي أمينة كلها تسعى لتحقيق الاستقرار والاطمئنان لهذا الطفل.
نعم. أستاذ نواف، كيف يكون المعلم ذا تأثير فكري لدى الطالب إن كان سلبا أو إيجابا؟
بلا شك هذا الجانب مهم جدا. المعلم راح يدرس منهج، وعندما يدرس لهذا المنهج لا شك أن المنهج كله قيم وكله مبادئ وكله أفكار إسلامية. المعلم ينبغي أن يكون فكره فكر إسلامي، بمعنى أن يكون مبادئ الإسلام هي ديدن هذا المعلم، قيم الإسلام هي ديدن هذا المعلم. لما يتحدث عن الوطن يتحدث بانتماء لهذا الوطن، يشعر الطلاب أنه هذا الوطن له قيمة. عندما يتحدث عن مبادئ السلوكيات، المبادئ الإسلام بشكل عام، يتحدث على أنها مفروضة علينا وأننا لن يستقيم أمرنا إلا بهذه المبادئ. يشعر الطلاب أنه هذه ليست نظرية تعطى لهم، بل هي عقيدة راسخة نابعة من عقيدة الإسلام، ينبغي بل أنها مفروضة علينا ويجب أن نكون يعني منصاعين لها تماما، لأنها دين يعني شرع لنا، ولا استقامة لهذا المجتمع ولا لهذه الحياة إلا بهذا الفكر. الأمر الثالث أن يكون المعلم حريص على طلابه، يعي تماما من الطلاب، وهو يستمع لإجابات الطلاب، يستمع لآرائهم، طالما حقق لهم بيئة آمنة في الصف. أنت كمعلم حقق بيئة آمنة لطلابك في الصف. البيئة الآمنة تترك للطالب حرية أنه يطرح السؤال، أنه يناقش، أنه يسأل، أن يطرح مبادرة، أن يطرح فكرة. طالما تحققت هذا الأمر، فالمعلم هنا راح يكون على وعي بطلابه، من الطالب الذي لديه فكر معين أو لديه مثلا تساؤل معين، فيكون دائما محط اهتمامه حتى يستطيع أن يصحح له هذا المبدأ ويصحح له هذا الفكر.
جميل. الأمن الفكري، أمن للوطن.
أستاذ نواف، ودنا نتحدث عن مرحلة متقدمة من المراحل التعليمية، المرحلة الأكاديمية الجامعية، الاحتكاك بمجتمع أكبر، بثقافات أكبر. هناك من يلقي دائما في هذه المرحلة ويتقاذف المسؤولية في مسألة التباحث عن سلوكيات معينة واكتسابها من الأسرة، والآخر يتحدث عن المؤسسة التعليمية المسبقة لهذه المرحلة، المرحلة الأكاديمية. كيفية تفسير ذلك؟
طبعا لا شك ان الطلاب يعني عندما يصل، او الطالب عموما عندما يصل الى المرحله الجامعيه، يكون هنا قد مر طبعا بكل المؤسسات التعليميه، والاحتكاك بالمجتمع، والاحتكاك بالاصدقاء، والتعامل مع وسائل التقنيه والى اخره، يكون يعني مر بمجالات متعدده، فلا نستطيع ان نرمي التهمه على مجال معين او على جهه معينه، انما ننظر للطالب في مرحله الجامعه. لا شك انه وصل إلى مرحلة الوعي الفكري، أيا كان يكون هنا قد وصل إلى مرحلة وعي فكري. الجامعة في طبعا يقع على عاتقها أن يكون هناك برضو أدوار لابد أنها تكمل فيها دور بقية المؤسسات، والمجتمع أيضا لابد أن يكمل فيها دور بقية المؤسسات. لهذا الطالب اللي هو وصل إلى وعي فكري يعني عالي جدا، لكن قد تكون هناك بعض يعني بعض الأفكار أو بعض المتاهات تكون عند طلاب الجامعة، تحتاج إلى أنه يكون لنا يعني جهات أخرى ترعاهم. هذه الجهات إني أنا أوفر لهذا الشاب اللي هو وصل لمرحلة الجامعة، يحتاج إلى مراكز، يحتاج إلى جمعيات، يحتاج إلى جهات أخرى،
مناشط يعني أيضا
وبناشط كل هذا، لأن الشباب في هذا المرحلة عندهم طاقات كثيرة جدا ويحتاجون إلى مراكز مثلا التنمية الاجتماعية، يحتاجون إلى مناشط أخرى تعزز عندهم الأمن الفكري، تعزز عندهم الفكر الصحيح، تعزز عندهم وتصحح باب الأفكار. قد يصل فعلا لمرحلة الجامعة وعنده مثلا أفكار غير صحيحة، ما نستبعد هذا الأمر، ففي المناشط هنا فيها تعزيز وفيها تصحيح في نفس الوقت، فيها تعزيز للأفكار الجيدة والفكر السليم، وفيها تصحيح أيضا للأفكار التي تكون مثلا يعني غير جيدة عند الطلاب، فتكون هي أو صح وهي تعتبر تصحيح مسار بالنسبة له، طالما أنه وجد من البرامج طبعا سواء كانت البرامج اللي هي يعني محددة مثلا أو هي تعتبر رسمية أو تعتبر تطوعية في المجتمع، حتى تحقق لها أو تصحح له هذا المسار ويكون داعم وتوجه له الوجه الصحيح والسليم.
الأمن الفكري.
أستاذ نواف، لا تتفق على صعوبة مسار التصحيح هذا من خلال قطع فترة طويلة من الزمن بهذا الفكر وبهذه القواعد وهذه المبادئ، لا تتفق معي فعلا في مسألة تصحيح هذا المسار؟
متى ما كانت البرامج قوية هادفة لن تكون هناك صعوبة، لكن لو كانت هذه البرامج ليست واقعية، ليست صحيحة، بمعنى ليست واقعية وليست ملمة وليست
غير مدروسة أيضا
أو غير مدروسة وليست ذات جودة عالية، نعم أتفق معك، ربما تكون هنا صعوبة جدا في تصحيح هذا المسار، لكن طالما أنها يعني وضعت بطريقة مدروسة ومحكمة وجيدة وهادفة ستكون إن شاء الله تعالى هي يعني هي المصحح رقم واحد في هذه الحالة. نعم. خاصة أنه أنا أعول حقيقة على هذه البرامج أن تكون يعني أن تكون برامجها يعني برامج نابعة من العقيدة، كلما كانت برامجنا من عقيدة الإسلامية كلما كانت أكثر
ارتباطا يعني أكيد
ارتباطا وتربية لهذا الجيل.
طيب فلنفرض ولنفترض أن واجهنا هذه الأفكار، كيفية التعامل معها؟
لا شك أنه في هذه الحالة أولاً أول مسؤولية في هذه الحالة حقيقة هي تقع الأسرة، لأنه هذا الشاب اللي هو في الجامعة يعيش ضمن أسرة، لا يمكن حيكون يعيش بعيداً عن الأسرة. الأسرة هنا لابد أن تكون ذات وعي، بهذا الأمر كما ذكرت قبل قليل، أن يكون عندها علم أنه لما يكون هذا الإحراف أو تلاحظ شيء من الأفكار المشبوهة أو الانحرافات أو بداية شيء من هذه الانحرافات ينبغي أن يكون لها دور أقل الأدوار، إذا يعني إذا ما أتى النصح والوعظ لهذا الشاب، إذا ما أجدى أقل شيء ما هي أدفل لنا البلاد هو التبليغ عنه، فدور النصح مفتوحة في البلاد ولله الحمد، والكثير قد عاد ولله الحمد إلى الحالة السوية وعانى وبنى وشارك في بناء هذا المجتمع، ما ننكر وجود الكثير ممن عادوا إلى بناء هذا المجتمع وصححت مساراته من خلال هذا الدور، دور المناصحة التي فتحتها طبعا البلاد جزاها الله كل خير في رعاية هؤلاء الأبناء. فينبغي أن يكون هناك طبعا تبليغ لهذا الجهات حتى نستطيع أن نصحح لهم هذا المسار.
جميل. أزعم وأعتقد أستاذ نويفعة أنه مسألة تنمية المفهوم لأهمية العمل والإنتاج المثمر لدى الشاب هي تعتبر من ضمن هذه المسارات لتصحيح فكر منحرف. لو تحدثينا عن كيفية تنمية هذا المفهوم، مفهوم أهمية العمل والإنتاج المثمر لدى الشباب.
طبعا حتى ونمي، لا شك أنه هذا مهم جدا، يعني الشاب يحتاج أنه تتوفر له هذه فرصة العمل، فرصة أنه ما يكون عنده وقت الفراغ، ربما يكون من أهم العوامل ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الفكرية عند الشباب. الشاب إذا ترك يعني بعد الدراسة فترة من الزمن دون أن تكون هناك يعني مناشط، دون أن تكون له أنشطة، دون أن يكون له يعني أبواب عمل يستطيع أن ينخرط فيها ويستطيع أن، لأنه هناك طاقات لابد أن تكون هذه الطاقات لها مكان صحيح وسليم ومجدي وينفع المجتمع، فينبغي لهؤلاء الشباب أن نهيئ لهم يعني نهيئ لهم مجالات العمل بأي أي وسيلة كانت، أي مجالات العمل. في المقابل أتمنى أن يكون للشباب قبول لهذه الأعمال أيا كانت هذه الأعمال، ولا تكون الطموحات أن تكون أعمال يعني توافق اشتراطات أو معينة، حتى ولو كانت يعني بسيطة جدا، بحيث أنه حتى يأتي له مثلا أو يتم مثلا تعيين هذا الشاب المتخرج مثلا من الجامعة أو ما شابه، ينخرط في الأعمال حتى لو كانت بسيطة جدا، لكن فقط حتى ما يكون عنده ساعات من الفراغ. وأنا أحدثك عن هذا الجانب حقيقة، وأنا أشاهد في مجتمعي الكثير من الطلاب تخرجوا من الجامعة وأصبحوا يعملون في أعمال صحيح والله أنها بسيطة جدا جدا، لكن الشاب وجد نفسه فيها،
تجاوزوا مسألة انتظار الوظيفة.
جميل جميل فعلا صحيح، تجد يعني ملح يعني بشكل كبير جدا على الحصول على وظيفة حسب شهادته وحسب تخرجه، لكنه مبسوط أنه يعيش يومه كغيره من أبناء المجتمع، يخرج لعمله يعتمد على نفسه، ما يكون عنده وقت فراغ. غير كذا ترى الشباب السعودي يعني بشكل عام حقيقة أجد أنه يعني وقت الفراغ بالنسبة له قاتل جدا أن يبقى في وقت الفراغ. فهذا الأمر أعتقد أن وجود العمل بالنسبة للشباب هو استثمار لطاقات ينبغي ألا تكون مهدرة في المجتمع.
في ختام هذا اللقاء الرائع صراحة مع الأستاذة نويفعة صالح الصحفي، مشرفة العلوم الشرعية بمكتب التعليم بمحافظة خليص، عضو لجنة التحكيم لجائزة التميز الوزارية. لا يسعني إلا أن أشكرك أستاذة نويفعة.
حياكم الله، وأنا بدوري حقيقة أجدها فرصة كبيرة جدا أن أوجه لكم الشكر على هذه الدعوة، وأتمنى يكون في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى شيء طيب والمفيد
بإذن الله. إلى اللقاء أستاذ نويفة.
شكرا لكم.